نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. وترجع ويتسب هذا الموضوع أهمية بالغة، خصوصا في هذا الزمان الذي توالت فيه هجمات الستار من العلمانيين، ومن سائر هذا الطابور الخامس الذي ابتليت به المسلمة المسلمة، ودخل في الموضوع بعض من لا ينتسب إلى العلم بصلة لا من قريب ولا من بعيد، في غياب الرقابة الصارمة على كل من تسول له نفسه أن يتحدث عن الله ورسوله. نحنتنا أيها الإخوة الكرام هي الجهل بأصول الإسلام وفروعه. صحيح، هذا الزمان وهذه الأيام أفضل من الأيام السابقة، ونؤمن في الله عز وجل أن تكون الأيام القادمة أفضل من أيامنا هذه، لكن الأمر اتسع فيه الصرف على الواقع غاية الاتساع. لذلك فهذه المحاضرة تحزن لهمم الطلبة ومحاولة لإيقاف الطالب على ما يسدده في هذا السبيل الطويل، وهو سبيل العلم. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، يعني لا تقصر جزءا من العلم حتى تبذل نفسك كلك بذلا اكيدا قويا. لا تتردد في هذه المبايعه، لا تتردد في هذه المبايعه ان تبيع نفسك كلك لتحصل جزءا من العلم. وانما قلت ان العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، ولم اقل ان العلم لا يعطيك كله حتى تعطيه كلك، لان العلم بحر لا ساحل له، ولا يحيط المرء باطرافه ابدا مهما اتسع علمه. وخذ عبره بافضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء الاربعه وعلى راسهم ابو بكر رضي الله عنه، فانه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، ويثمر معه في بعض شؤون المسلمين ولا يتركه الا قرابه نصف الليل، حتى كان بحق كما قال الله عز وجل ثانية اثنين، كان ثانية اثنين في كل شيء، كان ثانية اثنين في الإسلام، وكان ثانية اثنين في الهجرة، وكان ثانية اثنين في إمامة الصلاة، وكان ثانية اثنين في الخلافة وإمارة المسلمين، وكان ثاني اثنين في القبر اذ دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره، فكان كما قال الله عز وجل ثاني اثنين. ومع هذه الملازمه فقد فاتت عليه بعض السنن، حتى انه سئل عن ميراث الجده فلم يعرفه، فقال لها: لا اعلم لك في كتاب الله شيئا، لا اعلم لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسأل الناس.
فلما خرج على الناس أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الصدق. ولا شك أن العلم الذي عند المغيرة وعند محمد بن مسلمة جميعا لا يساوي علم أبي بكر وحده. فإذا كان قد فات على مثل هذا الإمام الهمام الملازم سفرا وحضرا للنبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه السنن ففواتها على من دونه أولى وأولى. وكذلك اعتبر بحال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ابتكر عمر واختص لنفسه خطة لا أعلم أحدا في الصحابة اختصها لنفسه حتى لا يفوته شيء من العلم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار، فإذا نزلت أتيته بخبر ذلك اليوم من الوحي ومن أخبيات النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، وإذا نزل هو فعل مثل ذلك. وإنما فعل عمر ذلك لأنه لا يستغني عن تجرير معاشه، فكان ينزل إلى تجارته يوما ويرسل جاره الأنصاري يلتقط العلم الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ من آل الذكر ما ينزل في هذا اليوم. فإذا كان في آخر النهار انقلب الأنصاري إلى عمر فأخبره بالوحي وبسائر ما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا نزل عمر يفعل مثل فعل الأنصاري. فهذه طريقة ابتكرها عمر رضي الله عنه حتى لا يفوته شيء من العلم. ومع ذلك فالذي فات عمر من العلم أكثر بكثير من الذي فات أبي بكر، من الذي فات أبا بكر رضي الله عنه. وكذلك الذي فات عثمان أكثر من الذي فات عمر، والذي فات عليا أكثر من الذي فات عثمان، وهكذا. فأنت اعتبر بهذا. وقد فات عمر بعض السنن التي تعجب المسلمون كيف فاتت على مثل هذا الإمام الهمام، مثل سنة الاستئذان كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر، فاستأذن ثلاثا فكان عمر مشغولا فلم يأذن له، ولكنه ميز صوته وعلم أن الواقف بالباب هو عبد الله بن قيس أو المثنى لأبي موسى الأشعري. فلما فرغ من شأنه قال: ادخل. فلم يدخل وعلم أنه انصرف. قال عبد الله بن قيس: كان بالباب؟ قال: نعم. فقال: علي به. فلما جاء أبو موسى قال له عمر: لماذا انصرفت؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: لتأتيني بشاهد أو لأوقعن بك العقول، لأنه ما يعلم هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج أبو موسى رضي الله عنه منتقع اللون حتى واتى مجلسا من الأنصار، فقالوا: مالك؟ قال وقص عليهم السبب. فجعلوا يتعجبون من فوات هذه السنة على عمر بن الخطاب، فقالوا: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. وكان أصغرهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك، فقام فذهب معه فشهد عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلما روى عنه أبو موسى. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألهاني الصف بالأسواق. صف الأسواق كناية عن التجارة، يعني كل تاجر ينادي على بضاعته ويصفق على البضاعة استجلابا لنظر الزبائن، فيقول: ألهاني الصف بالأسواق. وكذلك لما وقع الطاعون التمس عمر بن الخطاب سنة في هذا الطاعون وقال إننا يعني لا نخرج ونمسك يعني في مكاننا. فقال أبو عبيدة بن الجراح: يا عمر، أفرارا من قدر الله؟ لماذا لا تتقدم وتمشي؟ أتفر من قدر الله تظن أنك إذا وقفت مكانك لا يصيبك الطاعون؟ فقال عمر: وكان يكره خلاف أبي عبيدة، كان يجل أبا عبيدة ويكره أن يخالفه. فقال: لو غيرك قالها يعني لأدبته، لو غيرك قالها نعم يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. فنحن في حال الوقوف ما خرجنا من قدر الله، وإذا مضينا ما خرجنا أيضا من قدر الله، فقدر الله محيط بنا، وقفنا أو مشينا. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا كان بأرض فلا تقدموا عليها. فحمد عمر الله عز وجل على ذلك. وكان يسير مرة مع أصحابه فهاجت ريح، هبت ريح عاصف، فقال: ألا يذكرنا أحد بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الريح؟ شوف هذه الحساسية المفرطة وهذا التجاوز لمظاهر الكون، كل شيء يراه في الكون يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذكرا أو سن سنة فيه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وكنت في إقريات الناس، فلما بلغني كلام عمر استحسست راحلتي حتى أتيته فحدثته بحديث الريح. وهكذا. وكذلك فاتت سنن أيضا على عثمان كالمعتدة بالوفاة، هل تعتد بالوفاة أن تعتد بأبعد الأجلين؟ وكذلك فات على علي بن أبي طالب سنن. وهكذا. فإذا كان هؤلاء الأفاضل مع ملازمتهم، والملازمة أيها الأخوة الكرام أحد عوامل الترجيح التي يستخدمها العلماء في تفضيل بعض الناس على بعض. الملازمة أحد الأسباب التي يفضل العلماء بعض الناس على بعض. إيه؟ فمثلا عبد الله بن عمر له مولى شهير من أكثر الناس رواية عنه وهو نافع، وأنت إذا تصفحت كتب الحديث تجد نافع عن ابن عمر، فنافع من أكثر الناس رواية عن ابن عمر. ومع ذلك فسئل الإمام أحمد: إذا اختلف سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر أيهما نقدم؟ يعني ابن عمر له أولاد كان منهم سالم، فإذا روى سالم حديثا افعل كذا، وروى نافع حديثا لا تفعل، وأنا أريد أن آخذ بدليل واحد من هذين أيهما نرجح؟ قال أحمد: نرجح سالما. لماذا؟ لأن الابن يختلط بوالده أكثر من المولى. الابن يعرف أباه، يعرف مدخله، يعرف مخرجه، يعرف ما يحب وما يرضى وما يكره، يعرف كل شيء عنه بخلاف المولى. فرجح الإمام أحمد رواية الابن على رواية المولى لكثرة ملازمة الابن لأبيه. فالملازمة أحد أسباب الترجيح عند الاختلاف. فإذا كان هؤلاء العلماء الأربعة الخلفاء الأربعة فاتهم شيء من السنن، فلأن تفوت على من بعدهم أولى وأولى. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تجتمع في صدر رجل واحد أبدا. وهذا أكبر دليل نطعن به على الذين يتعصبون لإمام واحد ويقولون إمامنا هو أولى الأئمة بالاتباع. لماذا تتبعون الشافعية دون أحمد؟ أو تتبعون أحمد دون مالك؟
أو تتبعون مالكا دون أبي حنيفة مثلا أو دون الثوري أو دون الأوزاعي؟ يقول كل واحد إمامنا جمع العلم كله. هذا الذي أقوله أكبر دليل على فضل هذه القضية، لا سيما إذا اعتبرت أن الأئمة الذين دارت عليهم الفتوى سئلوا في مسائل ما وجدوا لها جوابا. وها هو مالك سئل في 36 مسألة أجاب في 18 مسألة ورد الجواب، وقال فيه لا أدري. وقال محمد ابن عجلان رحمه الله: من أرسل لا أدري أصيبت مقاتله. أي إنسان متفضل للعلم والفتوى لابد أن يستخدم لا أدري، لأنه إذا كان يظن أنه يدري كل شيء أصيبت مقاتله، بمعنى أنه سيفتي خطأ فيتنعم المستفتي ويسأل هو. يعني جماعة أئمة المساجد في الأوقاف يأتيه الرجل يقول: أنا حلفت على زوجتي وقلت لها أنت سارق بك 3 بس تتفضاني مولانا، تفضاني والعفاريت تتنطط في وشي وبعدين عندي 5 أولاد. شوف طريقة العام في عرض القضية، عندي 5 أولاد والبيت هيضيع وهروح بداية أشوف لي حل. ويصعب عليه، يصعب عليه انه يدمر البيت فيقول له قول هذا 20 جنيه وما عادش يستعملها ثاني. طيب هذا الرجل الذي سلك امرأته ذهب وتنعم بالمرأة وتنعم بالمقام في الأولاد، ثم هي في عنق هذا الجاهل الذي لا يدري ما الفتوى. هذه معنى كلام محمد بن عجلان: من أغفل لا أدري أصيبت مقاتله. أصيبت مقاتله، هذه البدعة العجيبة اللي يدفع 20 جنيه أو يدفع 50 جنيه. ليه يدفع 50 جنيه؟ لماذا؟ هذه بدعة صريحة جدا. وكم من فروض محرمة أحلت بسبب هذا الجهل. الرجل العاقل إذا اشتبه عليه شيء توقف ولا يضر. قيل لجعفر الصادق وفي مسألة فقال لا أدري، فقال له سائله: أنت ابن إمام الهدى. جعفر الصادق ينتسب إلى أبي بكر الصديق، ينتسب إلى علي بن أبي طالب، هذا جد وهذا جد. قال: أنت تنتسب إلى إمام الهدى، إلى أبي بكر وعمر، وتقول لا أدري؟ قال: نعم، وأبلغ من وراءك أنني لا أدري. ما يدل، لأن من أعظم الشرع أن يتقول المرء على الله عز وجل، أعظم الشرع. لذلك استخدم لا أدري كارثة كده أحمر كتر الظهر له كتر الظهر الثائر. لا أدري، إذا لم يكن عندك علم لا يضر أن تقول لا أدري. فأيوم متعصب لإمامك، لماذا إمامك وحده؟ لماذا إمامك دون سائر الأئمة؟ يقول: هو أولى بالعلم منك وأنت أولى بالجهل منه. طيب ماشي، هذه المسألة تتعلق لي فكما قلت، لكنني أيضا أقلد إماما هو أعلم منك وهو عندي أعلم من إمامك. إذن لم نقل، إذن لم نقل. العلاج هو العلم. نضع قدم أحدكم على الطريق ونضع له الضوابط الكلية، لأن الضوابط الجزئية لا تنتهي، تحتاج إلى ملازمة الشيوخ. نحن نضع الضوابط الكلية، أما الضوابط الجزئية فتستفاد من ملازمة الشيوخ، تستفاد من ملازمة الشيوخ. فالعلم لا يعطيك كله ولو أعطيته كله. ليه؟ لأنه لا يجمع أحد في الدنيا أطراف العلم. وده عنوان المحاضرة السديد: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وهذه طبيعة العزة، وهذا من عزة العلم، كعزة القرآن المجيد لا يبقى في صدر من أهمله. يرحل على طول. القرآن إذا لم تواظب عليه يرحل من الصدر. وهذا دلالة على عزته وأنه لا يبقى إلا في صدر مجاور عليه. كذلك العلم. شرف العلم أيها الإخوة الكرام لا يخفى على أحد، إذ هو مملوك لأن الله عز وجل منحه وقدمه، فقال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: العلم قبل القول والعمل. ذكر هذه الآية في ترجمة أحد أبواب كتاب العلم ثم قال: العلم قبل القول والعمل. وقال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. والملائكة وأولو العلم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هكذا بنفس لفظ الجلالة. وقال بعض المتكبرين بالتفسير أنه جاء في بعض القراءات: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفسر خشية الله من العلماء بتوقيرهم. وهذا كما يقال: ثبت العرش ثم انقش، إذ لم تصح القراءة أصلا فكيف يصح التفسير؟ والأصل لم يصح، ما صحت بذلك قراءة إنما يخشى الله. الله لا يخشى أحدا، إنما الآية كما هو مشهور معروف: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما على رأي كثير من العلماء العربية من سوء الحصر، إنما من سوء الحصر بمعنى أن الله عز وجل حصر خشيته على العلماء دون سائر الناس، وفي هذا تفضيل عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، وفي رواية أخرى: رجل آتاه الله العلم، وفي رواية ثالثة: رجل آتاه الله القرآن. فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. قال بعض العلماء: إنما أخر ذكر المال عن العلم لأن المال لا يستفاد به ولا يكون مندوحا إلا إذا كان بعلم. المال في ذاته ليس بمندوح، لا سيما إذا كان المال في وجه الجهلة والفساد فإنه يكون قبيحة من الفضائح. يعني الرجل الذي تناقلت المجلات العالمية خبره وهو رجل من بعض دول الخليج، وهذا رجل كان في لندن، وبينما هو واقف في السيارة في الإشارة، وكل الإنجليز أيضا يقف الإشارة، إذا بين ينزل من السيارة في باب الإشارة ويقف في الهواء بعدة روزا من الجنيهات الاسترلينية. طبعا أول ما رمى بهذا المال في الهواء فتح الإنجليز الأبواب وكل جمع ما تيسر، فسر في ذلك فقال: أردت أن أراهم أذلة يحمون الرؤوس، أردت أن أراهم أذلة يحمون الرؤوس، يا ضيعة أمة هؤلاء ينتسبون إليها. أراد أن يراهم أذلة، وليس شيء في بلادنا الا من سمع ايديه. من الدليل؟ سياراتك التي تركبها من سمع ايديه، ساعه يدك من سمع ايديه، نعلك من سمع ايديه، زورتك من سمع ايديه، الفرش والبطن التي تمشي عليها بقدميك في بيتك من سمع ايديه. فمن أذل منا؟ هذه الواسطة التي يتبثونها في برنامج التلفزيون وبعدين بنفاسة كلامها الذي يكتب بماء الذهب، فأيضا أعاد هذا بتاع الحوار في مجلة أسبوعية، وتسأل المرأة أنت لماذا يعني لم تكملي تعليمك؟ ليه وقف عند الابتدائي القديم؟ فتقول ماذا فعل بالتعليم؟ أنا معي أموال لو وقفت عليها أسفا غفورا. وفي رواية عز بدوي فقال لها يعني أنا تقسم الضرائب، تقول معاه يضغط عليها كما تبيش من الضرائب، أقول لا ده أنا صار قومي لما أنا دفع ضرائب السنة اللي فاتت 3 مليون جنيه، صار قومي وخذ حظ عليه. لما يكون المال مع أمثال هؤلاء فيذم المال ويذم مالكه ولا يحسب صاحبه، كيف يحسب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى المال ابدا، وكان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا، يعني واكل العشاء ولا يكون عنده الافطار. هذا ادعى لتعلق الحمد بالله، ولكن الفقير اقرب الى الله عز وجل انه محتاج دائما. يقول يا رب ليه؟ لانه متورط بصفه دائمه مولود، عنده العشاء ينتظر الافطار، عنده الافطار ينتظر الغداء. يقول يا رب بصفه دائمه انما الغني. لماذا يقول يا رب؟ الجلسون موجود والمطاعم مفتوحه والفلوس بالخزنه. وزيرة العلماء لما تنازعوا ايهما افضل، الفقير الصابر ام الغني الشاكر؟ قالوا الغني الشاكر افضل، لانه خلنا يشكر غني ربه، خلنا يشكر غني ربه، فالمال ليس مندوحا. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك اصحابه يوما ودخل البيت مساعدا، فقيل في ذلك فقال كان عندي مال فيعني خفيفا ألقى الله وهو في البيت. وقال لعائشة وكان عنده 4 دنانير أخرجيها، وكانت تأخذه ما يأخذه من برحاء النوم. فلما أفاق مرة قال لها أخرجت الدنانير؟ قالت شغلني مرضه. قال يا عائشة ما ظن بمحمد إذا لقي رجله هذه الثمانية في بيته؟ فما تمنى المال صلى الله عليه وسلم، لأن المال إذا كان يعني حلال فمعروف أن لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن كل مليم فيه، فيعني لا يسعد صاحبه المال، لا يسعد صاحبه. متى يسعد المال صاحبه؟ إذا تقدم العلم، إذا كان العلم سابقا يسعد المال صاحبه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ورجل آتاه الله مالا ففلقه على هلكته ثم أعطانا هذا الخيط الذي لا ينال إلا بالعلم فقال كن حقا، فلقه على هلكته كن حقا. آخر مرة كنت راجع من الإمارات ابتلاني الله عز وجل وأراد أصحابي أن يكرمونني، فحدثوا لي في الدرجة الأولى المنجازة في الطائرة، وكان في أول مرة أركب فيها في الدرجة المنجازة. كنا نركب مع الجماعة الخبرة في السرب في الدرجة السياحية، لما لا عايزين يكرموني فحدثوا وتكبدوا وطبعا ضعيفة النفقة لأنه عايز يحطوا في مكان منجازة. وكما قلت كان من أعظم البلاء ان كان فيه فرقة مسرحية، فرقة من الجماعة بتوع المصرف من بتوعنا، كانوا رايحين يشتروا ملابس العيد من دبي، يعني يشتروا ملابس العيد من دبي. وجلست على الكرسي ويعني جاء الطوفان طول الطريق، انا بحثت بالدرجة السياحية لا اجد ولا كرسي واحد حتى استبدل هذا المطعم. كل من ذلك ضحكات وقهقهات وقفشات، ويقول لا الولد من المدرسة عايز يتصور مع الممثلة الفلانية، فلم استطع ان افعل شيئا الا انني وضعت الجريدة على وجهي كله وحاولت النوم فلم استطع. هؤلاء ذهبوا ليشتروا ملابس العيد من هناك، وطبعا جنسك متصدى هذا في المتع واللهو، لا يلمنون وجوههم شطر الكعبة ولا يخطر بباله ان يعتمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت له رزقه يظل 5 سنين لا يجد علي لمحروم. العبد الذي اعطاه الله عز وجل بسطه في المال والجسم اذا ظل 5 سنين لا يجد على الله عز وجل في بيته الحرام لا في حج ولا في عمره محروم. وسر الحرمان يا ايها الاخوه الكرام ان العمره فان العمره كفاره لما بينهما، فمن الذي لا يجلس؟ من الذي لا يحتاج ان تتساقط ذنوبه حتى يلقى الله خفيفا مهنا؟ اما الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء من الجنه. فمن الذي يفرق في هذا؟ لجعت من هؤلاء ثم ننزل قليلا الى من هم اكثر مالا بالنسبه للثواب الاعظم، مثلا كالتجار الصغار او كالاطباء ونحو ذلك. ينفق الواحد منهم كل قوس عزة أموت في المصائب ولا يخطر بباله أن يذهب فيعتمد مثلا. فالمال إذا لم يكن في الحق أضر صاحبه، ولذلك لا يحمد صاحب مال أبدا إلا إذا كان عالما أو كان بصحبة عالم. ولله بر عبد الله بن المبارك الإمام المبارك العلم المجاهد، هذا الإمام عظيم السيرة عظيم العلم، كان شاذرا وكان واثرا بنا، وكان ينفق على ستة أعظم من أعظم ستة في الدنيا. لو أن الواحد من هؤلاء الستة بصق بصقة فلحتها من في المسجد لكان كل واحد منا علما فعلا. تدرون كان ينفق على من؟ كان ينفق على السفيانين وعلى الحمادين وعلى الفضيل بن عياض وعلى إسماعيل بن علي. ينفق على السفيانين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وينفق على حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وعلى الفضيل بن عياض وعلى إسماعيل بن علي. وكان يقول: لولا هؤلاء ما اتجر ما لوظف التجارة، لولا هؤلاء يعشهم ويصرهم ويتقرب إليهم معهم العلم كله، يتقرب إلى الله عز وجل بالنفقة على هؤلاء. هم أولى من السفراء والمساكين، لا سيما إذا صادف أن يكون العالم فقيرا فقد أخذت الأجر مرتين: أجر النفقة على الفقراء ثم أجر النفقة على أهل العلم. فخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله مرة إلى الحج، فمر في بعض البلاد فوجد فتاة صغيرة خرجت على قوم من الزبالة فالتقطت شيئا ودخل الصهر، فتفقد عبد الله بن المبارك احوال هذه الفتاه، فقالت: انني انا واخي قد حلت لنا الليله منذ 3 ايام. فقال عبد الله بن المبارك لغلامه: كم معك من المال؟ قال: معي 30,000 درهم. فأخذ منها 500 وقال: هذه تكفينا في العودة، وأعطيها المال فهو أفضل من حجنا هذا العام، هذا أفضل من حجنا هذا العام. لقد خسر العالم كثيرا بانحطاط المسلمين وبتخلفهم عن دورهم. ألو كان حكم العالم في يد المسلمين أيهما الخلق في المحيط وثلث الكرة الأرضية ومنه جوعا؟ أيرمى الزبد في المحيط؟ أيرمى اللبن في المحيط حفاظا على أسعار اللبن وأسعار الخمر؟ وأكثر من ربع الكرة الأرضية ومنه جوعا؟ ألو كان هذا في يد المسلمين فعلوا ما يفعله الكافرون الآن؟ لقد حصر العالم كثيرا جدا بانحطاط المسلمين عن دورهم، هم فقط الذين يسلطون الهلكة على المال في الأرض دون غيرهم. إذن هذا المال الذي عليه عصب الحياة لا قيمة له عند الله عز وجل، ولا يفلح الناس حالهم، ولا يكون عنصرا إيجابيا إلا إذا كان في الحق يعني يتقدمه العلم. أفمن العقل أيها الإخوة الكرام أن يغزو الفضاء ويترك أهل الأرض يموتون؟ هذا من العجب العاجب، يغزو الفضاء وينفق ملايين ومليارات على أبحاث الفضاء ويجعلون هذا من التقدم وهذا تأخر، لأن الأخلاق إذا سفلت فلا قيمة لهذا المال. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال ممدوحا بالعلم، وهذا واضح غاية الوضوح في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وصححه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي فلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يقبض في ماله لا يتقي الله فيه ولا يرعى لله فيه حقا ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي فلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. فما الفرق أيها الكرام بين الرجل الثاني والرابع؟ الرجل الثاني عالم فقير، والرجل الرابع جاهل فقير. يبقى كلاهما فقير، اشترك في صفة الفقر واشترك في صفة العلم. إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. إشارة إلى أن الفقر ملازم للعلماء. هو إيه الفرق بين الفقير والفقير؟ مثل رأي الهاء، طيب الرأي دي مش عاملة كده، طيب ضمها كده هتبقى إيه؟ كده هاء. الشيخ لو أنك ظننت راء الفقير صارت هاء الفقير. إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. أي هذا رجل فقيه عالم وفقير، وهذا جاهل وفقير، كلاهما فقير لكن هذا عليه هذا جاهل. العالم استطاع بعلمه أن يعقد النية على فاضل اختاره ليتأسى به، أول ما أحب هو يتأسى قال اللهم اجعلني كفلان، فلان العالم الغني. لكن الجاهل اول ما اراد ان يتاسى تاسى بالذي فوقه بالغني الجاهل، اراد ان يزيل فقره بغنى الغني ولا يهم بقى ان يظل جاهلا، فصار كالمثل الذي ورد في بعض الاحاديث الضعيفه، مثل الذي يسمع الحكمه فيأخذ شر ما فيها، كمثل رجل ذهب إلى راعي غنم فقال أيها الراعي أريد شاة ناوية، ناوية يعني سمين، أيها الراعي أعطني أثمن ما عندي. فلما رأه طماعا وهذا لا يكاد يرضى قال له طيب أمامك الغنم فخذ منها ما شئت، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. العجب في هذا القطيع الكلب أم عيوب أسد. فهذا كمثل الذي يسمع الحكمة فيأخذ بفرد ما فيه. ما أحسن الاستماع. فرد هو العلم والحاسب. أيها الأخوة الكرام، العلم يخرج لك الدنيا أيضا. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع هذا الحديث إنما الدنيا ولم يقل إنما الآخرة؟ مع أن مآل أو نهاية عمل العاملين هي الآخرة، إنما قال إنما الدنيا لأربعة نفر. من أراد أن يخرج عز الدنيا أيضا بعد إخلاص نيته لله فليكن عالما.
زمان الوزراء محترمين، كان يعني مجالسهم عامرة بالفقهاء والأدباء والعلماء، وفي مناظرات علمية ومناظرات أدبية، وكان أيضا الخلفاء يحرصون جدا على تقريب العلماء إليه. فالوزير ابن العميد جالس فشهد مناظرة مناقشة بين أبي القاسم الطبراني سليمان بن أحمد وبين أبي بكر الجعاد، فكان الطبراني يغلبه بسعة حفظه والجعاد يغلبه بحكمته وذكائه، وصار كفرسي رهان مفيش حد ايه عارف يغلب حد، كلهم ايه في قوة ضعف. خلاص بقى هنصل بقى ايه للنقطة الفاصلة. فقال أبو بكر الجعاد: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فمثل الجنة اللي عنده يجبه من الهوى، فما أخذ من شيخه؟ لا، شيخه كان مات، شيخه مات فصار هو الوحيد الذي عنده هذا الحديث. فلذلك قال: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي أنا. قال له الطبراني: هاته. فقال: حدثني أبو خليفة، قال حدثني سليمان بن أحمد، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان. فقال له الطبراني: أنا سليمان بن أحمد، فخذه عني عالية. فجعنا تنزل درجة ذروية عن أبي خليفة عني، نأخذه عني مباشرة. قال: فخجل الجعاد وصار الطبراني فرحا، فوجدت أن الوزارة لم تكن لي وأن أكون كالطبراني وأن أفرح فرحا. ولذلك قالوا أن للعلم طغيانا أشد من طغيان السلطان. إذا العالم لم يوافق علمه تواضع كان أشد افتراء من صاحب السلطان والمال. للعلم يغض، لأن العلم مندوب وكل الناس تحب أن تنسب إلى العلم. يعني لو قابلت أبا جهل في الطريق فقلت له: يا أبا جهل، لحمر أنفه من الغضب. لماذا؟ لأنك نسبته إلى الجهل. أنت بأي إنسان قل له: أسك يا جاهل، يغضب. لكن لو قلت له: أسك يا فقير، لا يغضب. يقول لك: إذا الأنبياء كانوا فقراء. سيجد له أسوة في كل صفة إلا الجهل. ولذلك قال علي بن أبي طالب: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. إذا كان العلم كذلك بهذا الشرف وكان مندوحا، فاعلم يا طالب العلم أيها المسترشد أنك لن تخرج العلم إلا بإرادة من حديث، تواصل الليل بالنهار وتزايل أهل البطالة. إذا أرسلت شعبة، إذا أرسلت طرفا من قلبك في كل وادي تشتت الأمر عليك. يعني لو نظرت إلى أهل الدنيا وهم يبنون فتمنيت بناء مثلهم أو تمنيت جاها مثلهم تشتت عليك الطلب. جمع قلبك وزايد أهل الدنيا، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسد لكن آخره عز
ولله دبر من قال، وتنسب هذه الأبيات تارة للإمام الشافعي وتنسب تارة للزمخشري. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وفما يلي طربا لحل عوقة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لبثها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من تحاول بالأمان رتبتي، كم بين متسفل وآخر راقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتدري بعد ذاك لحافي. هذه لذة العلم ومتعته التي لا يشعر بها إلا أهل العلم. الانتباه على العلم لا سيما العلم الشرعي، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. معنى الآية لا خير في كثير من كلامهم، أغلب الكلام لا خير فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذا كله يحتاج إلى علم. يعني المجالس العرفية التي تعقد في المدن والقرى، هذه براهة أن هذه المجالس نحن في أشد الحاجة إليها، إلا أن فررها مستطير، إنهم بيحكموا أكبر راس في البلد وإن كان أجهل رجل في البلد، فبيحصل نوع من المحاباة. وكم من المجالس العرفية ضيعت حقوق، فإذا قضى القاضي بغير علم فقد ضيع، لا يدخل ولا يكون ممدوحا تحت هذه الآية إلا من كان ذا علم. كل هذه الأشياء تحتاج إلى علم، من أمر بصدقة وهي تحتاج إلى علم على نحو ما فصلناه الآن، أو معروف وهو على الأقل لا بد أن يميز المعروف من المنكر ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بعلم، أو إصلاح بين الناس. القضاء بين الناس يحتاج إلى علم واسع. يعني أنا الآن بيحضرني رجل كان الناس يستدعونه للحصر بينهم، والعجيب أنهم كانوا يعني صنفوه في الحمقى، لما يذكروا أخبار الحمقى يوم يذكروا هذا الرجل، قد كان يذكر بين الناس كيف يذكر بين الناس. وكان هذا الرجل اللقب بتاعه هذا النقص، حتى كل الاسم بتاعه لقب هذا النقص. فيحسون من ضمن القضاء بتاعه والفصل أن بني راكب وبني الصفارة اختلفوا في رجل، فقال بنو راكب هو منا، وقال بنو صفارة هو منا، خلاص اختلفوا، الحرب لا تقوم بين الطائفتين. طيب أين هذا النقص؟ جاء على أساس إيه؟ خذ الحكم من أقوال المجانين، يا هذا النقص الوضع كذا وكذا وكذا. ففكر قليلا ثم قال ألقوه في الماء، فإن صفى فهو من بني صفارة، وإن رسب فهو من بني رسب. خلاص كده كانت المشكله، اذا رسب وزرع الحمد لله استرحنا، بني وقت جاي يحضروا السموح، واذا كده الحمد لله خلصنا من المشكله. وان كفى وعام كده على السطح طبعا، ما بعد ما يغلق هيعود الى خلص من دمه ان كفى. فلا خير في كثير من نجواه، وهذا كله يحتاج الى علم، وهذا ايضا يضاف الى شرف العلم. فلما كان العلم كذلك فهو يحتاج الى هذه الإرادة الحديثية، لذلك الناس يكون همك ووكدك هو طلب العلم، يكون الكتاب عندك مثل ولدك، يكون الكتاب عندك مثل ولدك. يعني إذا فقدت الكتاب أحسست أنك فقدت ولدك. هم العلماء اللي عندهم كلف بالكتب كانوا كذلك. يعني الوزير القس جمال الدين، سبحان الله الأمة دي يعني مليانة بالوزراء المحترمين. هذا الوزير له كتاب اسمه إنباه الرواة على أنباه النحاة، أربع مجلدات، وكان عنده مكتبة لم يحرجها عالم قط، وكان شديد الغرام بالكتب. حصل نسخة من كتاب الأنساب للسمعان، الكتاب الأنساب للسمعان خمس مجلدات، هو حصل أربع نسخ، والمجلد الأربع أجزاء والمجلد الخامس بحث عنه في الدنيا لم يجد. وبعدين واحد كان جالس عند واحد بتاع كتب، فحصل حوالي 20-30 ورقة من المجلد المكتوب. أول ما وجد الأوراق ذهب سعيا إلى مين؟ إلى القط. طب جمال الجيل القط غير وزير، كل واحد يدور عند السفرية يجد بعض الجزء المكتوب، هو ملأ الدنيا بحثا عن الكتب، والدنيا كلها عارفة إن القط بحث عن المجلد الضوء عن الأنساب. فأول ما أعطى القط هذه الأوراق كاد أن يموت من الفرح، قال من أين وجدتها؟ قال من عند فلان. راح للرجل، أتى الرجل بلسا ببيع طعمية، وكل واحد معه طعمية ومعمل له إرخاص ومديله ورق. رجل بتاع قلانس، فكان يجي يعبي القلانس في الورق، في أي ورق؟ في المجلد المكتوب. فأول ما القط سمع الرجل بيقول له أنا بعتك ده عبد فيها وبتاع، جلد من الإعياء لم تستطع ركبه أن تحمله من الغم الذي ركبها، وانقطع عن الذهاب إلى مجلس الوزارة أسابيع، عيان مريض. ودخل العائدون يسلونه ويعودونه كما لو كان مات ولد. والمضحك في المسألة أنه استأجر من يندب المجلد الضائع، ما كانش يوم، يعني واحد يقعد يوم كده في المجلد الضائع، يعد ينذبه حزنا وكمدا على هذا المجلد الذي راح. يعتبر الكتاب جزء منه، لا تفرق في الكتاب ابدا. واذكر ايضا بهذه المناسبه ايضا العالم اللغوي المحدث ابو الحسن الحالي. هذا الرجل كان اديبا بارعا، له الابيات الشهيره التي صارت في الدنيا، تصدر للتدريس كل مهوش بليد تسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مخلص. فصح هذا الأبيات الجميلة. فأبو الحسن الثالثة كان عنده نصف من كتاب الجمهرة لابن دريد، وكانت هذه النسخة في غاية الجودة، فاحتاج إلى المال ولم يجد من يقرضه، فباع هذه النسخة. لكنه قبل أن يبيعها كتب أحزانه في أبيات شعر على جلد الكتاب، كتب يقول: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال شوقي، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان يخطر لي أن أبيعها ولو خلدتني في السجون ديون، لكن لفقر، لكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شعور. قلت: وقد سبقت وقد زادت سوابق عبرتي مقالة مقوي الفؤاد حزين، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضمين. اللي اشترى هذه النسخة أبو القاسم الشريف الرضي، فلما اشتراها ب60 دينارا وهو بيقلب النسخة إذا به يقرأ هذه الأبيات، فرق قلبه للرجل فأرجع النسخة إليه وترك له 60 دينارا. حب المرء للعلم يجعل الكتاب صنو ولده، لكن ليس هو كل كتاب يكون غاليا. تعرف ما هو الكتاب الغالي الذي تجعله صنو ولدك؟ هو الكتاب الذي تعبت عليه وحررته ودونت الفوائد على حاشيته، هو ذا الكتاب الغالي. النهارده انت صاحب مال، راحت منك مثلا نسخه من فتح الباري، تستطيع ان تشتري نسخه اخرى، لكن من الذي يعطيك الحواس التي كتبتها على هذا الكتاب؟ وأنت قد جمعت هذه الحواس في عشرات السنين، كلما وجدت تنبيها، كلما وجدت خطأ كتبت على حاسب. الكتاب كولد تماما، أنت تحتاج إلى إرادة حديدية. روى الإمام مسلم رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. معروف من العالم أو طالب العلم دائما يريد أن ينام، أسهل شيء لطالب العلم أن ينام. لماذا؟ أنه يطالع دائما. والرحلة كطالب العلم أنهكت علماء الحديث غاية الإنهاك. يعني قرأت للإمام البخاري رحمه الله أنه نفذت نفقته وكان عفيفا لا يسأل الناس شيئا، فدخل عليه محمد بن أبي حاتم الوراث فرآه يأكل من حشيش الأرض، يأكل من حشيش الأرض ولا يسأل. الإمام أحمد كان في غاية العزة لما رحل إلى اليمن إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، نفذت نفقته، فأراد بعض أصحابه أن يواسيه بالمال فأبى، وأسرى نفسه عند بعض الحمالين، راح للموقف وشل كان جيبه كده على الكتف وأخذ الأجر ورجع إلى ذلك. لكن حتى يعني لا يظن الظالم أن هذا هو السنة المتبع من ثاني، يعني يتعفف ولا يأخذ، لا، لا تسأل الناس شيئا، ولكن ما جاءك من غير إسراف نفس فخذه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، قال: لا تسأل الناس شيئا، وما أتاك من غير إسراف نفس فخذه، رزق ساقه الله إليه. وهذا كان مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل، وكان هناك القتال ما بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير على الخلاف، فكان عبد الله بن عمر يدرك الصلاة خلف هؤلاء فيصلي خلفهم، ويدرك الصلاة خلف هؤلاء فيصلي خلفهم، ويرسل له هؤلاء مالا وهؤلاء مالا، فكان يقبل من هؤلاء ويقبل من هؤلاء. فسئل في ذلك فقال: أما إني لا أسألهم من دنياهم شيئا، ولا أرد ما رزقني الله عز وجل، لا أسألهم من دنياهم شيئا. العلماء لا كانوا يسألون أبدا، لكن إذا واساهم أحد كان بعضهم يقبل وبعضهم يرد، لا يقبل. ومن الذين قبل الإمام الكبير العالم المفرد أبو إسحاق الحربي، اللي هو إبراهيم الحربي، إبراهيم إسحاق الحربي، وهو من تلاميذ الإمام أحمد الإمام اللغوي صاحب كتاب غريب الحديث وغيرها من المصنفات النافعة. فقد نفقته، فقالت له امرأته يوما: أنا وأنت نصبر على ألم الجوع، لكن هاتان الصغيرتان لا تصبران، فقم فبيع شيئا من كتبك نتمول به. فاستقعد ذلك وقال: تفرقي وأنجليني إلى الغرب. وهذه قصة صحيحة. قال: فقام إبراهيم الحربي يصلي، ففي كبد الليل طرق الباب طارق، وقال: أين إبراهيم؟ قالوا: ها هو في الدار. فقال له: أطفئ السراج. هذا الرجل الجاهل قال: أطفئ السراج. فأطفئ السراج فوضع شيئا ثم خرج. فقال إبراهيم لامرأته: أوقد السراج. فأوقدته، فإذا كرة فيها 50 لونا من الطعام، وكرة أخرى فيها أرض فيها 1000 دينار، كرة أخرى فيها 1000 دينار. وإبراهيم الحربي لا يعرف من الرجل. فصدق عليه قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وارسل اليه الخليفه في اخر حياته مالا فرده، فبكت ابنته واستدعت عمها، فجاء عمها قال: ما يكفيك يا بنيتي؟ قالت: اساله مريض معلوم ورد جائزة الخليفة. فقال ابراهيم لابنته: اي بنيتي، اتخافين الحق؟ قالت: نعم. قال: انظري ها هنا 12,000 جزء كتبتها بيدي، لو احتجت فارسلي جزءا كل يوم بدرهم، فمن كان عنده 12,000 درهم فليس بفقير. 12,000 جزء حديثي، الجزء الحديثي في حدود 30 صفحة بالصفحة المطبوعة، 30 صفحة يعني جزءنا الجنتين. الله ابنتي، من كان عنده 12,000 درهم فليس بفقير. مع ان الامر في الحقيقه يتجاوز هذا الكثير، يعني ابنه ابراهيم الحربي لو باعت هذه الاجزاء لحصلت الالوف المؤلفه، لان معروف ان النسخه الكتاب اذا كتب بخط العالم يغالي الناس جدا في شرائه، بس يكتب بخط العالم من اغنى الكتب، كتاب تحصله بخط مصنفه بخط عالمة. ولا زال حتى الآن المخطوطات العصرية إذا كانت بخط العالم تكون غالية جدا. فيه مخطوط للإمام الذهبي، هذا المخطوط يتألف من جزء واحد، هذا الجزء يتألف من 350 ورقة، كان هذا الكتاب يباع ب50,000 جنيه. تعرفين بيع؟ من الذي اشتراه؟ قالوا الذي اخبرني قال ان اشتراه رجل في مكتبه الكونغرس الامريكي. 50,000 يدفع 50,000، يعني مكتبه سلة قريب فيها مخطوطات اصليه وهم بيشتروا المخطوطات الاصليه، يدفعوا الالوف المؤلفه فيها، لا سيما اذا كانت بخط مؤلفه. يعني من حوالي 20 سنة حضرت، ذهبت إلى بعض تجار الكتب لأشتري بعض الكتب، فوجدت كتاب شرح ألفية السيوطي بتحقيق الشيخ العلامة آخر أعيان المحدثين في مصر، وهو الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، وهو الذي حقق هذا الكتاب. فكان هناك نسخة عليها إهداء بخط الشيخ أحمد شاكر للكاتب الأديب المعروف عباس محمود العفار، عبارة عن سطرين، إهداء من محقق الكتاب أحمد محمد شاكر إلى الأستاذ عباس محمود العفار. هذا الكتاب كان يباع بجنيه ونصف في المكتبات طبعة بيروت تجليد شاكر. أما صاحبنا الكتبي الماهر فكان يبيع هذا الكتاب ب150 جنيها لتوقيع أحمد شاكر، 150 جنيه علشان السطرين بتوع أحمد شاكر، يقول هذا خط أحمد شاكر. طيب ما لو احنا بقى عثرنا على كتاب من تحقيق أحمد شاكر من تأليفه بقى خط يده؟ والإمام الذهبي هذا كان الخط جيد جدا، وكانت الكتب التي ينسخها تباع بأغلى الأثمان، فكان الذي يريد أن يربح يجود الخط على طريقة الذهب، يعني أي واحد عايز يكتب يقلد خط الذهبي ويبيع الكتاب في الأسواق، فالناس عارفة خط الذهبي، أول ما يشوف خط الذهبي ولا يكاد يميز بين الخط الأصلي والمقلد ويشتري كتاب أي ثمن. ممن كان يجود الخط على طريقة الذهبي؟ الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي. قال الصحاوي في الضوء اللامع: وجود الخط على طريقة الذهبي وكتب كثيرا من الكتب وبيعت بأثمان غولي فيها، ثم اكتشفوا أنها ليست بخط الذهبي. فلو باع إبراهيم الحربي لو ابنة إبراهيم الحربي باعت 12,000 درهم، أين وجد هذا الرجل العمر عشان يكتب 12,000 درهم؟ اسمع إليه يقول: ظللت 30 سنة آكل في اليوم رغيفين، وثلاثين سنة آكل في اليوم رغيفا واحدا. 30 سنة مش قاعد في بيتي، 30 سنة في الرحلة يطوف على البلدان يطلب العلم. وابن أبي داود عبد الله قال: ذهبت لأسمع من أبي سعيد الأسد فاشتريت 30 مجدا داخلنا. الباكلة اللي هو ايه؟ حبوب منع السهم اللي هو الفول. اشترى 30 مجد فكان وامه اعطته ارغفة يابسة تضرب البتاع في البتاع يرجع عواطف. فكان اذا اراد ان ياكل ذهب الى شاطئ الفرات يقوم يغمس الرغيف تلت ساعة ولا نصف ساعة على ما يميل في الميه ويخلف وياكل أربع حبات. قال: فلما نفد الباقلة، لما نفد الباقلة كنت قد كتبت عن أبي سعيد الأسد 30,000 حديث. 30,000 حديث في مقابل 30 كيلو خبز. سبحان الله. لذلك لما الواحد بيقرأ حياة هؤلاء بيحتقر نفسه، بيحتقر نفسه. مثلا مثل معه سيارة ينتقل من مكان إلى مكان في ساعات، كان هم بينتقل إليه في أشهر، ومع ذلك ما بقي عند المتأخر مما عند الأول من العلم إلا قبض بذاك. ماذا عندنا من العلم؟ إذا قيس الأول إن أثقل رجل في هذا الزمان لعله لا يصلح أن يكون غلاما لبعض العلماء المتقدمين، ومع ذلك لا ترى أي برهة. عندك الهاتف تستطيع أنك أنت تتصل بأبعد عالم وتريح نفسك، والله أدركك الحماس بتاع تلك السيارة، تلك السيارة وتذهب هناك تنزل في فندق مكيف ومعاه بقى النفقه، وتذهب هناك الى العالم تسمع مني اسبوع اسبوعين يوم يومين وترجع بعد حد يكلمني. ليش؟ هذا للعالم الفلاني وجلس معه اسبوعين. فهذه الطائره التي يعني طوت لك الارض فيها، هل وفرت لك جهدا تستثمره في الحفظ في الاستيعاب؟ العلماء المتقدمون كانوا يمشون هذه المراحل كلها على اقدامهم. أبو حاتم الرازي يقول: مشيت 7,000 ميل على قدم أعدها ثم تركت العجل. رب الجزمة بتاعته خدت 20 عمرة والعداد قلب 30 مرة وخلاص ربط العجل عندي 7,000 ميل. بطل يعيش بقى ذهب. شوف أبو حاتم الرازي من الري بلاد ما وراء النهر، نزل من بلده ماشيا على قدمه الى بغداد، ومن بغداد الى البصره، ومن البصره الى الكوفه، ومن الكوفه الى الحجاز، ومن الحجاز الى مصر، ثم رجع الى الشام، ثم رجع الى بغداد. هذا كله سيرا على الاقدام. وكان يعني اذا تعب يؤدب نفسه عند بعض الخواص، يسلون الصحون، يربطوهم الركائب، يقوم على شؤونهم، يحرسهم، نظير أن يحملوه من بلد إلى بلد. وهذا أبو حاتم الرازي إمام الكبير، أحد أعلم الناس بعلم علل الحديث، أحد الأطباء في علم الحديث. كان إذا سمع الحديث يقول لك هذا راوي أو هذا صحيح، وأنت اجتهد وراه تجده مصيرا. أبو زرعة الرازي رحمه الله كان صر هذا الإمام في هذا الرحلة، وهذا الحماس وهذا الجهد. أليس ينهك القوة؟ طب نحن مع كل هذه الراحة هل استطعنا أن نحصل؟ طب ده في واحد يبقى عنده كتاب البخاري سنين على الرف لا يقرأ ولا يعرف فيه شيئا، عنده فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعرف فيها شيئا. في ناس عندها مكتبات ليست عند أفحص الذي العلم ولا يعرفون فيها شيئا. إنما البكاء على خساسة الهمم. نحن أيها الإخوة الكرام في أمس الحاجة إلى هؤلاء الطائفة من طلاب العلم في مواجهة هؤلاء الذين يغزوننا ويتكلمون باسم الإسلام وهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام. يعني في هذا الأسبوع نشرت أجريس الجمهورية أن وزير الصحة أصدر قرار بمنع الختان، وقال في التعليم لذلك قال ويعني أعلن الوزير صدور قرار بمنع إجراء عمليات الختان للفتاة للإناث نهائيا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد من يمارس هذه العملية الضارة، مشيرا إلى أنها ليست عادة إسلامية. بهذا بمنتهى البساطة كما لو كان هذا البلد ليس فيه رجل عادة، مشيرا إلى أن هذه ليست عادة إسلامية. بشير الأزهر أصدر كتابا عن ختان الإناث ونقل فيه بين أهل العلم أن إذا أنه إذا امتنع البلدان بجانبه عن الختان يقاتلهم الإناث، ورجح القول بالوجود وهو الصواب، قول وجود الختان لإناث الرجال وهو الصواب رجحه. كل ما نيجي نتكلم عن البلد احنا بلد الازهر، طيب مع الازهر بيتكلم الازهر الان بيقول ان الختان واجب، لسان حال الازهر يقول الختان واجب، واذا امتنع اهل بلد عن الختان يقاتلهم الاناث حتى يرجع ولا يقاتلهم الا على شرط واجب. ولا زال المسلمون يحتكمون من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم الى هذا الزمان، فقد حكم على كل هذه العصور بانها مارست عاده ليس اسلاميه، حتى انقذنا الله عز وجل بهذا الكرامات الذي اعاد الامر الى نصابه. تكلم بمنتهى الجراه منتهى الحريه، المفروض ان فيه تخصص. إذا أراد استصدار فتوى يلجا إلى لجنة الفتوى، يعني ليس من حق الطبيب أن يقول أفطر فأنت مريض، إنما الطبيب يقول أنت مريض مرضك وصفه كذا وكذا وكذا، ما تقول أيها المفتي؟ الطبيب يقول هو مريض وعلته كذا ومضاعفات العلة كذا، لكن ليس من حق الطبيب ان يقول افطر فانت مريض، ليس من حق الطبيب، انما افطر الفتوى من حق العالم وحده. فكان لانهم لا يجيزون للعالم ان يتدخل في امر الطبيب، كذلك لا ينبغي للطبيب ان يتدخل في امر العالم. الفصل بين السلطات، رجل يقول بمنع المساله يا جماعه لا الفتوى، ما تقولون في هذا؟ يقولون لا هذا واجب او هذا مستحب او هذا على الاقل من الاسلام، فحينئذ لا يحل للوزير ولا لغيره ان يقول ان هذه عاده ليست اسلاميه. ما تجرأ من تجرأ على حدود الله عز وجل الا بعد غيبة اهل العلم، بعد غيبة اهل العلم، بعد غيبة العلماء. يا طلبة العلم، من لهؤلاء الالوف المؤلفة الذين كلما يممت وجبة وجبت الأرض تنتهي إليه؟ من لهؤلاء؟ ألا يحتاج هؤلاء إلى علماء؟ يحتاجون إلى علماء، فكيف نهمل تعلم العلم؟ أيها الوالد أوقف ولدك لله عز وجل، أوقفه هو خير لك في الدنيا والآخرة. ثم يعجز من هذه الحرب الضروب من الآباء على أبنائه، ما يمر اسبوع الا ياتيني شاب او اثنين أبوك حالف على أمه بالطلاق إذا حلال حبائنا لا يطلع من البيت. لماذا؟ هذا الجيل مظلوم. صحيح ليس هو الجيل الأكثر حظا لكنه جيل مظلوم لأنه ضعيف وآباؤه يقاومونه بعدما سقوه جميع الغذاء التي سيدوه. ما من لحيه الا وراءها قصه كفاح. ليست هناك لحيه ابدا نبتت هكذا بالسهل ابدا الا الشباب الغض الخرق الذين اعهد الله اداءها. انما معظم اللحى التي تراها وراءها محن كثير. عز الدوله عز العالم من عز الدوله. عز العالم من عز الدوله. وانت تعلم اذا كان العلم له قيمه باحترام اهل الدوله للعلم ام لا وتوفيرهم وعدم الاستياء عليهم. احنا بنحاول ارجاع وجه نصره الاسلام ببث العلم في طريقه العلم مره اخرى. يعني صلاه العيد الصلاه اكثر من 10 سنوات شباب الصحوة يعاني الامرين من الجماهير وعلى رأسهم ذات أوصاف. يقولون لا الصلاة في المساجد يستمر. وقال الإمام الشافعي يصلى في المسجد لطرفه. من الذي اطلع وأقام هذه السنة حتى أخذوها منهم ونحوهم عن مصلى العيد فلا يقصرون في أعلى مصليات العيد وصارت هذه السنة بعدما كانت بدعة. قال هذه سنة الآن بعدما كانت بدعة. من الذي أحياها؟ هؤلاء الشباب الذين أقامهم الله عز وجل لنصر دينه. من أين جئتم يا شباب؟ هذه اللحى كلها من أين جاءت؟ لا المدرسة تؤهلكم لذلك ولا البيت يؤهلكم لذلك. إنه الله الذي أنعمه منهجرة. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. لذلك فمسؤولية تعلم العلم هي على حافظ هذا الجيل. هذا العلم يحتاج إلى التوجه ويحتاج إلى عزيمة ويحتاج إلى سلوك. يا طلبة العلم الزموا المشايخ وتعلموا منهم وتأدبوا فإن العلم بغير حكمة لا قيمة له. وأرجو أن تهتموا جدا بهذا البحث القادم وبه أنهي هذه المحاضرة. العلم بغير حكمة لا ينفع صاحبه ولا ينفع الناس. يعني قالوا العلم الهزر لا يستطيع أن ينشر علمه لا يستطيع أن ينشره إلا بحكمة ووقار. وكل يوم جمعة تروح الاستاد او تروح مثلا المكان عشان تلعب كورة. تصور بقى انت بتلعب كورة ام واحد جاء قصص يمين شمال يدعو ويقعد مثلا وليس بالموقف القادم ده حصل. واحد جاء من الجماعة اللي هم بيقولوا كلمات من النظر العجل وبيعرف الناس شخص وراء المهم جول جول راح قال لا والله شفنا جول. قال له والله تجعل من تكذبت وين تكذبت. أتصور بدأ لما يعد على الكرسي ويعد يعد الناس ترى الرجل اللي ضرب النص لا ولا الرجل اللي وقف لا ولا الرجل اللي عمل فيه لن ينقطع اليرجع لا ينقطع به. طالب العلم لابد اذا خلاص اراد ان يصف طريق العلم لابد ان يترفع عن المباحات لا يشارك الجماهير في المباحات وسيضار كثيرا. سيقول عن حساب سيضار كثيرا. يعني ممكن اذا ذهب الى احد البائعين لا يستطيع ان يجادله في السمع لا يستطيع. ليه؟ لان ممكن اذا جادله في السمع والساعه وقرص عليه يعمل في المبلغ وبعدين طلع يخطب الجمعة البياع يكون قاعد. فهو بقى بيقول يا جماعة رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا يقول له أنت الست ليه وأنت الست اللي بتتاخد منه مش عارف إيه ولا يتأسى به. أنا أقول ولذلك الإمام البخاري ما كان يداخل الشراء بنفسه فقط. الإمام البخاري كان إذا أراد أن يشتري أو يبيع كان يوكل واحد. مش على قول مسألة. ليه كان أخفى أن يظلم أو أن يظلم؟ ولذلك البخاري صار البخاري بخارى دي بلد تموت للعلماء، ومع ذلك إذا قيل البخاري فليس هو إلا على رجل واحد فقط هو ذاك الإمام. كذلك إذا جرى بينك وبين الناس خصوم فأنت مضطر إلى ترك جانبك وترك حقك في الخصومات ليس تأثيرا لحكمتك. يعني أنت مثلا رجل كل اثنين يا خصمان يأتيان إليك، طيب أنت إذا اختصمت مع رجل تجلس إلى من؟ من الذي يحكم عليك ويقضي؟ إذا أنت إذا ستترك حقك طالما كنت في محل الرسوة، فهذه الحكمة تكلف صاحبها الكثير، يترك المظالم ويعفو ويفصح ويداري الناس، يستعمل أخلاق النبوة. هذا هو معنى أن العلم لا يسود إلا بحكمة وإلا بوقار، فهو مكلف جدا، لكن عائلته عند الله عز وجل عظيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هؤلاء من ورثة الأنبياء كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام العلم والعلماء طويل جدا، وهذا طرق يسير استفحت به الكلام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم بما سمعتم، والسعيد ينتفع بغيره وينتفع بالقليل، والمكابر لا ينتفع بالكثير ولا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاءه. نعوذ بالله من حالات تؤدي إلى استهزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.